الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها، وعذب الذين كفروا، وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، والله غفور رحيم. الله عز وجل لما ذكر عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم ولوا مدبرين، من الله عليهم بنعمة، قال: ثم أنزل الله سكينته على رسوله. والسكينة على وزن فعيلة من السكون، ومعناها الطمأنينة والأمن، المستوجبان لأكمل الثبات. الطمأنينة والأمن المستلزمان والمستوجبان لأكمل الثبات، هذه هي السكينة، وهي الطمأنينة والأمن من الخوف، لأن الذي ينزل في قلبه السكينة يثبت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أقبلوا إلي عباد الله، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هذه السكينة جعلته يثبت. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. وعلى المؤمنين، قال بعض العلماء المراد بالمؤمنين الذين أنزل الله عليهم السكينة هم من ثبتوا معه 100%. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين الذين ثبتوا معه 100%، كالعباس وعلي بن أبي طالب وغير هؤلاء الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون يدخل فيهم أيضا الذين رجعوا بعد الفرار والهزيمة. قلنا بعض الصحابة فروا وبعضهم ثبتوا. طبعا على الاستطراد، الرافضة يطعنون في الصحابة من هذا المطعن، يعني يدخلون في الصحابة في الطعن بهذا المطعن، فيقولون ثبت مع النبي علي بن أبي طالب وفر فلان وفلان. إذن هؤلاء الصحابة الله ذمهم في القرآن الكريم، فلما ذمهم الله نحن نذمهم، وهكذا دينهم. طبعا دينهم ذموا الصحابة وذموا أبي بكر وذموا عمر، وهو دين الحقد والخرافة، بل ينقلون عن أبي جعفر الباقر أن من لعن أبا بكر وعمر في الصباح والمساء غفر له ما تقدم من ذنبه. الذي يلعن أبا بكر وعمر في الصباح يغفر له ما تقدم من ذنبه في ذاك اليوم، والذي يلعن أبا بكر وعمر في المساء يغفر له ما تقدم من ذنبه في المساء. فإذن هذا دينهم قائم على الحقد، فمن الحقد هذه الشبهة التي أدخلوها، طبعا نرد عليها غير واحد من أهل العلم، قالوا إن الصحابة قد فروا. ها صحابة تقولون صحابة صحابة هربوا عن النبي عليه الصلاة والسلام. نقول إن الله تعالى الذي ذكر فرارهم هو الذي مدحهم، هو الذي أثنى عليهم، هو الذي تاب عليهم، كما اعترض الذين خرجوا على عثمان، خرجوا على عثمان وأرادوا قتله، اعترضوا على عثمان فقالوا إن عثمان فر يوم أحد، يوم أحد فر، هرب مع الذين هربوا، والله قال إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، قال عثمان هرب، ولذلك نحن لا يصلح أن يكون عثمان خليفة لنا، نريد أن نقتله، ووضعوا أسبابا ومنها أن عثمان هرب يوم أحد. فقال ابن عباس وغيره من الصحابة، قال: يا هؤلاء، إن الله تعالى قد أنزل العفو عن الذين فروا في كتابه، فإذا كان الله قد عفى عنهم ألا تعفوا عنهم أنتم؟ فقال: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم، ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. فإذا كان الله قد عفى عنهم وأنتم تعلقون أن عثمان فر مع من فر يوم أحد ولقد عفى الله عنهم، وهنا قال ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، على المؤمنين جميعا الذين ثبتوا والذين بقوا ولم يفروا والذين رجعوا إليه مرة أخرى، والذين رجعوا إليه مرة أخرى. أليس الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا قولة العباس رضي الله عنه وأرضاه لما قال له النبي نادي أصحاب السمرة، وهو ينادي أين أصحاب السمرة، أين أهل بيعة الرضوان، أين أهل كذا، يذكرهم، فكأنهم انعطفوا ورجعوا، قال كعطفة البقر على ولدها. وهذا يمدح في الصحابة رضي الله عنهم، وإنما فروا بحسب طبيعتهم البشرية، بشر، الصحابة بشر، يصيبون يخطئون، ونحن نقول الصحابة ليسوا معصومين، يعني الصحابي ليس معصوما عن الذنب والخطأ والمعصية، لا، الصحابي يخطئ ويفعل الخطأ ولكن الله يعفو عنه. ولكن كما يقول الإمام ابن القيم لما ذكر له بعض أخطاء بعض العلماء، لما ذكر له أخطاء بعض العلماء قال العلماء بحار، العلماء بحار، وأخطاؤهم أكدار، وإذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث. هؤلاء بحار، لو البحر جئت أنت بآلاف بآلاف الأطنان من النجاسات ورميته في البحر يبقى البحر بحرا، هو الطهور ماؤه والحل ميتته، يبقى البحر بحرا، إنه بحر بحر، فلا تؤثر فيه شيء من النجاسة ولو كانت كثيرة أصلا، لأنه أكثر منها، لأن خيره أكثر منها. وكذلك العلماء لو واحد زل زلة، خمس زلات، عشر زلات، طب ما هو عنده بحار من الخيرات نشرها في الأمة، له آثار جليلة في أمة الإسلام، فلذلك يعفى عنه لأجل الخيرات التي عنده. إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل خبث. الصحابة رضي الله عنهم فعلوا ذلك بطبيعتهم البشرية، الصحابة الذين طلبوا الغنائم الأنصار بطبيعتهم البشرية بشر، الصحابة بشر يحبون المال، يحب بعضهم المال ويميلون إليه، ولكن سرعان ما يرجعون، ومدحهم الله في كتابه. وذلك ستأتي الآيات في مدح السابقين الأول من المهاجرين والأنصار، وفي مدح كذلك الذين جاهدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وبذلوا. فقال الله تعالى ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. وطبعا وقف مع كلمة السكينة، أذكر أنه خطبنا خطبة عن كلمة سكينة في القرآن والسنة، سكينة، هذه كلمة السكينة ترى لا ينالها إلا المؤمن، هذه ميزة يتمتع بها المؤمن. الله يعطي الصحة للمؤمن والكافر، الذكاء المؤمن والكافر، المال، الجمال للمؤمن والكافر، لكثيرين من خلقه، ولكن لا يعطي السكينة إلا لأصفيائه المؤمنين، لا يعطي السكينة إلا لأصفيائه المؤمنين. السكينة يا إخواني تعرف بآثارها، السكينة تعرف بأثارها، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، السكينة جعلت في قلوبهم الطمأنينة وزادتهم إيمانا مع إيمان. ولذلك المؤمن الذي في قلبه السكينة قالوا لو كل أسباب الخوف حوله وقذف الله في قلبه السكينة فإنه يأمن ويطمئن، لو كل أسباب الخوف حوله. النبي عليه الصلاة والسلام في الغار مع أبي بكر كما سيأتي في آيات قريبة، يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمي لأبصرنا. الآن انظر السكينة مع وجود أسباب الخوف، قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما، هذه سكينة. يذهب هو وأبو بكر إلى مهاجرين، النبي هو وأبو بكر عليه الصلاة والسلام مهاجرا إلى المدينة، يلحقهما سراقة بن مالك، النبي في غاية الثقة في غاية الطمأنينة والسكينة مع وجود أسباب الخوف، مع وجود الأسباب، ارجع ولك سواري كسرى، ارجع وسأعطيك وستعطى، سيعطيك المسلمون سواري كسرى يا سراقة، ارجع ولك سواري كسرى، ارجع. وفي غاية الطمأنينة مع وجود أسباب الخوف، نعم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، إلى أن قال وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. السكينة واحد من أهل العلم المعاصرين يقول لكل نبي معجزة من المعجزات، لكل نبي معجزة من المعجزات. طيب الأنبياء الآن ختم ديوان النبوة، ختم الأنبياء عليهم السلام بالنبي عليه الصلاة والسلام، الآن أهل الأرض ما هي المعجزة التي يخاطبون بها؟ ما هي المعجزة التي يخاطبون بها؟ لو قلنا القرآن، القرآن أصل إعجازه بياني، أصل إعجاز القرآن بياني كما بينا مرارا. وأما الأنواع الأخرى فهي من باب دلائل مصدرية القرآن، لأن الإعجاز من العجز، والعجز يقتضي التحدي، والتحدي القرآن تحدى العرب ليس بالعلم، إنه إعجاز علمي أو إعجاز عددي أو إعجاز تشريعي، تحدى العرب بالبيان، فأتوا بسورة من مثله بيانا، يعني بسورة في الفصاحة والتناسق والبيان وكذا بمثل هذا القرآن، فعجز العرب عن أن يأتوا بمثله في الفصاحة والبيان والبلاغة، عجز العرب تحداهم عجزوا فسمي إعجاز القرآن، إعجاز القرآن. فأصل الإعجاز نوع واحد من ناحية اللغة، إعجاز بياني، طب علمي وعددي وتشريعي هذه اسمها دلائل مصدرية القرآن، هذا دليل أن القرآن مصدر من عند الله، العلم يعني الحقائق العلمية في القرآن دليل على أن القرآن من عند الله، التشريع في القرآن دليل أن القرآن، لأن القرآن ما تحدى الناس بالعلم، يقول مثلا لما ذكروا أن الأرض تدور، أو ذكروا أن الأرض كروية واستدلوا الأرض بعد ذلك دحاها ودحوا، هل الله تحدى العرب فقال لهم أيها العرب والأرض بعد ذلك دحاها أنا أثبت لكم هذه الحقيقة وأتحداكم؟ ما تحدى العرب بمثل هذا، تحداهم بأن يأتوا بسورة مثله، بعشر سور مثله مفتريات، بكتاب مثله في الفصاحة والبيان والبلاغة. فإذا الآن ماذا نخاطب أهل الأرض؟ الأكثر أهل الأرض أعاجم ليسوا عربا، أكثر أهل الأرض قالوا ما هي المعجزة في هذا الزمان؟ ما هي المعجزة؟ كيف نتحدى الناس ونحن عندنا دين؟ كيف نتحدى الناس؟ نتحدى أهل الأرض. فهو يقول الشيخ هذا العالم يقول والله نتحدى أهل الأرض جميعا، العرب والعجم وكذا، وهذا المعجزة في ديننا في هذا الزمان، ألا وهو كلمة السعادة، السكينة، الطمأنينة، نتحدى العالم بها، نحن نتحدى العالم، هذه المعجزة، هذه معجزة ديننا في هذا الزمان، نتحدى العالم فنقول لهم إنكم ستجدوا الراحة والسكينة في ديننا، وإن لم تتبعوا الدين لن تجدوا الراحة والسكينة، ومن جرب عرف، يكون كافر يعيش في غاية الضنك. ذكرنا مرة قصة رجل بملك مئات الملايين ويقول أنا من أشقى الناس على وجه الأرض. كريستينا أونسيس اللي كانت أغنى امرأة في العالم بيعملوا معها لقاء بقولها أنت الآن أغنى امرأة في العالم، قالت على لستكم، قفوا، أنا أغنى امرأة بالعالم يساوي أنا أشقى امرأة في العالم، وماتت منتحرة. كريستينا أونسيس ابنة الملياردير أونسيس ماتت منتحرة، أغنى امرأة في العالم يساوي أشقى امرأة في العالم. إذن منقولها طب ادخل الدين، العالم نقول ادخلوا الدين ستجدون طريق الراحة والسعادة، هذا نتحدى العالم به. ترى إذا بيل جيتس يقول ليس شيئا جميلا أن تكون غنيا من الأغنياء، وهو أغنى رجل في العالم الآن، يقول ليس شيئا جميلا، ما تظنه في لقاء مع طلاب قل له أنت وصلت لدرجة أغنى رجل في العالم، الآن قل لنا كيف نصل نحن لهذا، كيف نصبح عندها هذا الطموح؟ قال لهم ليس شيئا جميلا أن تصبح أغنى رجل في العالم، وليش الشيء الجميل؟ إذا نحن نتحدى العالم بنزول السكينة في القلوب، لما نصلي تنزل السكينة في قلبك، لما في قلوبنا، لما نصوم، لما نحج يرجع من الحج أو العمرة في غاية الفرح والطمأنينة، هذا شيء نجده نحن ونشعر به. فهذه السكينة حقيقة ليست إلا لأصفياء عباد الله المؤمنين، للأصفياء عباد الله المؤمنين. والمؤمن طبعا لأنه عنده سكينة دائما. العالم الآن اللي ما عنده إيمان، العالم هو من خوف الفقر في فقر، ومن خوف المرض في مرض، ومن خوف الفوضى في فوضى، ومن خوف القلق في المستقبل في قلق. فلذلك المؤمن ما عنده خوف من المستقبل أصلا، المؤمن ما عنده خوف من المستقبل. في ناس ترى عايش أنه خايف من أمراض المستقبل، يقول لك أنا مصيبني سكري، ضغط كذا، يعني خائف من أمراض المستقبل وهي ما جاءت بعد، لكن يخاف، يخاف من فقر المستقبل، بدي أمن مستقبلي وكذا، بحوش وبركض وبتعب يؤمن مستقبله، خايف من أمراض المستقبل، خايف من فقر المستقبل. فالمؤمن ما عنده كل هذا. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ خائف على الأولاد؟ وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إذن هذه هي السكينة أيها الإخوة التي يتمتع بها المؤمن. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. أنزل جنودا لم تروها، هذه الجنود هي الملائكة، لم يرها المؤمنون ولكن الكفار رأوها. المؤمنون لم يروها لكن الكفار رأوها. ذكر ابن عبد البر من طرق كثيرة عن بعض أولاد الذين كانوا من الكفار الذين شهدوا حنينا عن أبائهم أنهم قالوا لقينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما وقفوا لنا حلبشة، فما وقفوا لنا حلبشة اللي هو ثم وليتم مدبرين، يعني كأن هزمناهم بمقدار حلب الشاء الوقت ولوا مدبرين، فما وقفوا لنا حلب شاء. قال فهزمناهم واتبعناهم حتى إذا انتهينا إلى صاحب البغلة البيضاء أو صاحب البغلة الشهباء اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام، رأينا رجالا بيضا على خيل بلق، قالوا لنا ارجعوا ارجعوا شاهت الوجوه، ارجعوا. رأينا رجالا بيضا الملائكة على خيل بلق يقولوا لنا ارجعوا ارجعوا شاهت الوجوه. وهذا ذكره الإمام الطبري رحمه الله في التفسير. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قال شاهت الوجوه، وفي رواية أن مالك بن عمرو ابن عوف، مالك بن عوف النصري سيد هوازن، أرسل عيونا يتجسسون له أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوه وقد انخلعت أوصالهم من الرعب والخوف، انخلعت أوصالهم يعني كأن ما بين عظامهم متفكك. قالوا رأينا رجالا بيضا على خيل بلق فما تمالكنا أن وقع بنا ما ترى، يعني كأن عظامهم متفككت من الرعب والخوف. فالله عز وجل قال وأنزل جنودا لم تروها، خطاب للمؤمنين، يا أيها المؤمنون أنزل الله جنودا لم تروها أنتم، لم تروها. طبعا في القرآن الكريم ذكر الله التأييد بجنود الملائكة في كم سورة؟ في 4 سور. ذكر التأييد بجنود الملائكة في 4 سور من كتابه، في 3 منها قال لم تروها، وفي 4 لم يقل لم تروها. في 4 سور ذكر الله التأييد بجنود الملائكة، في 3 قال لم تروها، وفي 4 قال لم يقل لم تروها. أما 3 التي قال فيها لم تروها فمنها الملائكة التي نزلت يوم الأحزاب، غزوة الأحزاب الخندق، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، الملائكة. والثانية الملائكة الذين نزلوا يوم حنين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. والثالثة الملائكة الذين نزلوا على نبينا صلى الله عليه وسلم يوم دخل الغار وهو وصاحبه كما سيأتي قريبا. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، بجنود لم تروها. في هذه المواضع الثلاث قيدت بكلمة لم تروها، لأنه ينزل الملائكة لا يراهم بنو آدم على شكلهم طبعا ولا على جنسهم حتى يروهم، لم تروها. الكفار ربما رأوهم لكن ليس على هيئتهم الحقيقية، يعني ليس على الهيئة الملائكية. أما في الموضع الرابع لم يقيد الله عز وجل بقوله لم تروهم الملائكة الذين نزلوا يوم بدر، فقال إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، وقال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة إذ تقولوا للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة. وأظهر الأقوال أن الملائكة قاتلت يوم بدر، وأن الملائكة على قول المفسرين وأن الملائكة لم تقاتل في غيرها، يعني الملائكة الذين نزلوا قاتلوا فقط يوم بدر مع المؤمنين. وقد ذكرنا روايات كيف كانوا يعرفون قتيل الملائكة من قتيل المؤمنين. الملائكة قاتل يوم بدر، طب لماذا نزلوا يوم حنين والخندق لماذا؟ قالوا ينزلون لتجبين الكفار وتقوية قلوب المؤمنين، لتقوية قلوب المؤمنين ولتجبين الكفار. ولذلك الصحيح أنهم قاتلوا يوم بدر فقط، وباقي الغزوات نزلوا للتثبيت فقط. لما الملائكة قالوا لذاك المشرك قالوا ارجعوا ارجعوا شاهت الوجوه فقط، قال لهم ارجعوا، ما قتلوهم. لكن بدر يوم بدر قتلوا من الكفار، الملائكة كانت تقتل من المشركين، كانوا يعرفون قتيل الملائكة من قتيل المؤمنين. فلذلك قال وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا، عذب الذين كفروا عذبهم بأيدي المؤمنين كما قال الله تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، ويشفي صدور قوم مؤمنين. قال وعذب الذين كفروا عن طريق المؤمنين، قال وذلك جزاء الكافرين، وذلك جزاء الكافرين هذا تذييل لختام الآية عموما، وذلك جزاء الكافرين الذين يحاربون المؤمنين أن الله سيهزمهم وسيخزيهم ويعذبهم في الدنيا قبل الآخرة، وذلك جزاء الكافرين. طبعا هذا أسلوب القرآن أيضا، هذا أسلوب القرآن أنه بعد أن يذكر الحادثة الخاصة يعمم الوصف، يذكر الحادثة الخاصة ويعمم الوصف. مثلا لما يذكر أن قوما عاقبهم الله تعالى قل بعدها فانظر كيف كان عاقبة الظالمين، قالوا هذا تهديد لما بعدهم، فيذكر الوصف من باب التهديد لما بعدهم أنه إن كنتم من الظالمين سيحل بكم ما حل بالأمم السابقة. كذلك لما قال هنا وذلك جزاء الكافرين ليعمم المسألة، كل كافر يحارب الدين يحارب المؤمنين سيعذبه الله. في كذلك أهل الإيمان مثلا قصة ذي النون، قصة يونس عليه السلام إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له، شوف الحادثة الخاصة الآن، ونجيناه من الغم، حادثة خاصة بس هذه حادثة خاصة لكنها تعمم، استجبنا له ونجيناه من الغم، الختام أصبحت قانون بعد ذلك وكذلك ننجي المؤمنين. الآن الحادثة الخاصة تذييل الآية يعممها، حادثة خاصة في يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم في حق يونس، بعدين القانون وكذلك ننجي المؤمنين. قال الله تعالى ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.